بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها. قال عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال: الحديث رواه الترمذي وصححه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. قال: رواه الجماعة. بعد أن تناول المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام عن الأموات من حيث شتمهم أو النيل منهم، وعرفنا أن الأصل أن للميت حرمة كحرمته وهو حي، وأنه لا يجوز للمسلم أن يشتم أخاه المسلم، فإن سباب المسلم فسق، سباب المسلم فسوق، سواء كان حيا أو ميتا. ولذلك جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. واستثنى أهل العلم من ذلك ما يترتب عليه مصلحة شرعية، أو ما يترتب عليه مصلحة تتعلق بحقوق الناس، فإذا لم يتوصل إليها إلا من خلال النيل من الميت فذلك أمر يرخص فيه، وإلا فالأصل عدم ذلك. هكذا جمع الإمام الشوكاني رحمه الله بين الأحاديث التي ظاهرها النهي والأحاديث التي فهم منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر بعض أصحابه عندما أثنوا على بعض الأموات شرا، وذلك عندما مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت. ولما مر بجنازة أخرى أو مر بجنازة أخرى أثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وجبت. وقوله وجبت يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليهم ذلك القول الذي قالوا في صاحب الجنازة. وعلى ذلك حمل أهل العلم أن هذا أمر يسوغ إذا كان ثمة مصلحة، أو كان الغرض منه إظهار الذكرى والعظة والعبرة، كمن مر بجنازته وأثنوا عليه شرا وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مثله تجب له النار، فينبغي للناس أن يتجنبوا وأن يحذروا ما يفعله ذلك الذي استوجب النار بأفعاله في الدنيا. ثم انتهى بعد ذلك المصنف رحمه الله إلى الكلام على مسألة الزيارة، لأن من حق الميت على الحي أن يزوره، أن يسلم عليه، أن يشيع جنازته، فلا بأس بالزيارة، وهي سنة كان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص عليها. فكان عليه الصلاة والسلام يخرج ليلا لزيارة القبور، قبور بقيع الغرقد أهل البقيع، يخرج إليهم يسلم عليهم يستغفر لهم، لأن الميت محتاج إلى ذلك، محتاج إلى من يستغفر له، محتاج إلى من يونسه بالسلام، لأن الأموات إذا جاءهم من يعرفونه وسلم عليهم يستأنسون يحسون ولكن لا يردون، لأنهم في دور وفي حياة لا تمكنهم من ذلك، لكنهم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنهم يسمعون قرع نعالهم إذا ما أدبروا عنهم، فإن استأنسوا فإن أقبلوا إليهم وسلموا عليهم استأنسوا بهم. ولذلك زيارة القبور مما يستأنس به. فهل هذه الزيارة زيارة مطلقة عامة أو أنها مخصوصة بفئام دون فئام وبأشخاص دون أشخاص وبأفراد دون أفراد؟ ما ذهب إليه المصنف، أعني المجد بن تيمية الجد عبد السلام ابن تيمية، ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه من أن زيارة الموتى خاصة بالرجال دون النساء. قالوا لأن الزيارة لزيارة القبور مرت بمراحل، المرحلة الأولى منع الزيارة، وهذا كان في أول الإسلام، لأن المشركين اعتادوا دعوة أهل القبور والتهسل بأهل القبور وتعظيم أهل القبور لدرجة أنهم يصرفون لهم شيئا من العبادة. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريا وحريصا على تحقيق جناب التوحيد جاء المنع من الزيارة مطلقا، وأنه لا تزار القبور، ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كافة رجالا ونساء، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم تاقت نفسه أن يزور قبر أمه لا سيما وأنه يوم أن أدخلت قبرها كان عمره 6 سنوات، فهو يعرف أمه التي حدبت عليه والتي عطفت عليه والتي ربته وهي تحس بيتمه، فكانت له خير أم، كانت له خير أم. ولذلك صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكافئ وأراد أن يصل وأراد أن تشمل بركته أمه، ولذلك طلب من ربه جل وعلا أن يستغفر لها لأنها ماتت قبل البعثة، ماتت في أيام الفترة، ماتت في أيام الجاهلية، ماتت في أيام كانت الغلبة للشرك، فأراد أن يستغفر لها فلم يؤذن له. وهذا أمر عام، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه وطلب منه وهو في حالة الاحتضار والنزع: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن قرناء السوء كانوا يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يقل لا إله إلا الله، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن فاضت روحه وبعد أن مات وبعد أن انتقل إلى الدار الآخرة، قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أما حال أم النبي عليه الصلاة والسلام وحال أبي النبي عليه الصلاة والسلام فالمسألة على خلاف بين أهل العلم، وأظهر الأقوال فيما يبدو والله أعلم وأرجحها أنهم من أهل الفترة، والله أعلم ما كانوا عاملين، ولا ينبغي لنا أن نخوض في غير ذلك. نعم، جاءت نصوص ظاهرها خلاف ذلك، لكن المسألة كما هو معلوم أن أهل الفترة لهم حكمهم، وأهل الفترة أمرهم موكول إلى ربهم، إذا كانوا في يوم القيامة ينظر الله في أمرهم. فأم النبي عليه الصلاة والسلام استأذن رسول الله ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له، واستأذن ربه في أن يزورها فرخص له في ذلك. فلما رخص له في ذلك جعل الأمر عام، فكأن الله سبحانه وتعالى عندما أذن له أذن لأمته على سبيل التبع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رافعا ذلك الحظر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الأمر بعد النهي، أهل العلم جمهورهم على أنه على سبيل الإباحة، فدل الحديث على أن زيارة القبور أمر مباح وأمر شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث كرر زيارته لأهل البقيع، يخرج ليلا، تقول عائشة كلما كان في يوم ليلتها يخرج من عندها ويذهب لزيارة أهل البقيع. وربما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أيام غير أيام عائشة، وفي الليالي غير ليالي عائشة، وإنما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها عما علمت. ومن هنا قال أهل العلم إنه تستحب الزيارة، لكن كما رأينا إن الإمام أحمد وما ذهب إليه المجد من أن الاستحباب خاص بالرجال. قالوا أما النساء فبقينا على النهي الأول، وأيد النهي أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليه والمتخذين عليه المساجد والسرج أو السرج، فهؤلاء ملعونون. فهل هذا النهي وهل هذا اللعن باق في حق النساء؟ هذا ما فهمه الإمام أحمد رحمه الله، وما فهمه الحنابلة، وما فهمه بعض أهل العلم كالمجد بن تيمية رحمه الله، وهكذا ذهب إليه ابن تيمية الحفيد يعني شيخ الإسلام، وذهب إليه أبو بكر ابن القيم ابن قيم الجوزية من علماء الحنابلة والمجتهدين، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا النهي والحظر وذلك التحريم قد نسخ بالنسخ العام بالأمر العام، لأن الأصل أن الأمر إذا وجه للأمة شمل الرجال والنساء، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، هذا القول عام يشمل الكل. قالوا وكذلك وردت أخبار ستمر بنا، وقد ذكرها المصنف هذه الأخبار، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة وقد جلست عند قبر تبكي، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: قال لها: يا هذه اصبري واحتسبي، لان الميت ولدها وقد حزنت عليه وجزعت. فلما رآها على تلك الحال قال لها: يا هذه اصبري واحتسبي. فلم تتفطن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تدري مما هي في حالها أن الذي يخاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنته إنسانا عاديا، ولذلك ردت عليه بشيء من الجفوة والغلظة، وقالت له: إليك عني، يعني دعني وشأني، لا علاقة لك بي، إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، لأنها ظنت أن مصيبتها أعظم المصائب، وأن الناس كلهم ليسوا مثلها، وأنها ثكلت ولدها، ولذلك قالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها في حال لا تقبل فيها النصيحة، وفي حال لا تؤثر فيها النصيحة، لكن الناس نبهوها وقالوا لها كيف تردين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، كيف تردين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصيحته، ألم تعلمي أن الله أمرنا بطاعته، يعني طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام من طاعته، وجعل طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب في محبته. فلما أحست بخطئها وعرفت ما وقعت فيه من الحرج، ذهبت تعتذر وذهبت تطلب العفو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت إلى بيته تقول فجئت إلى بيتي ولم أجد عند بابه بوابا، ما وجدت على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجب أو مانع يمنع أو إنسان يسأل ماذا تريد وما إلى ذلك، وإنما وجدته بيتا عاديا يدخله الناس دخولا عاديا، لا أحد يستأذن كما يفعل بالملوك، ولا أحد يمنع كما يفعل الجبابرة، وإنما الأمر مفتوح مهيئ لكل إنسان. فدخلت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يبدو والله أعلم أن هذه المرأة أيضا يعني فيها شيء من صعوبة الطبع، فهي لم تقدم بين يدي اعتذارها يعني ما يدل على رقتها وما يدل على معرفتها لأسباب ولأصول الاعتذار، وإنما بدأته قائلة يا رسول الله لم أعرفك. قالت إني لم أعرفك، يعني هذا هو عذرها، كأنها تقول إنها إنما قالت ما قالت لأنها لم تعرفه، وهذا ليس بعذر كاف، وكان الأولى أنها تقبل النصيحة من أي إنسان كان، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما أنها أناطت الأمر به شخصيا ومعرفته شخصيا، فذلك الذي يعني لا ما كان ينبغي، ولهذا قال لها عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني ضيعت أجرك، وكان عليك أن تصبري وتحتسبي من أول يوم، لا أنك تصبري من أجلي. النبي صلى الله عليه وسلم وإن طلبها لكنه ما طلب شيئا لمصلحته هو أو لما يعود عليه بالنفع، وإنما طلب منها لما يعود عليها بالنفع. ولذلك لما قالت لم أعرفك قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري، ومحل الاستشهاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ذهابها إلى إلى المقبرة، إذ لو كان النهي متوجها للنساء بعد الإذن العام لقال لها كيف تجرئين وتتجرئين بالخروج إلى المقابر والله تعالى لعن زائرات القبور. فلما أجابها بغير هذا الأمر فهم أهل العلم من ذلك أن المسألة ما كان فيها من حظر قد رفع. وجاء أيضا في حديث رواه مسلم رحمه الله هذا الحديث فيه قصة طريفة، ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها يعني عندها في بيتها، فقام يصلي من الليل وهي نائمة، فلما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام وضع عليه رداءه يعني لبس الرداء وتهيأ للخروج ونظر إليها يعني تمعن بالنظر هل هي نائمة أو مستيقظة، ربما لو علم أنها مستيقظة أو أحس باستيقاظها يعني لأخبرها أو لكلمها، لكنه لما رآها ما بدا عليها النوم وكأنها نائمة ما أراد أن يزعجها فأخذ حذاءه وخرج، وخروجه كان فيه شيء من الخفة وشيء من الخفية، ما أراد صلى الله عليه وسلم أن يزعجها، لكن المرأة هي المرأة خصوصا إذا كانت ذات ضرات وكانت ذات طبائن وكانت يعني قد امتلأت غيره. فظنت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لغرض آخر لغرض يخصه، ولذلك قلقت واستيقظت، ولما خرج أرادت أن تتحقق بنفسها أين يذهب، فخرجت وراءه في الليل المظلم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتجه ناحية البقيع، فوصلت إلى مكان تظن أنه لا يراها وهي تراقبه، فوقف عند أهل البقيع طويلا سلم عليهم واستغفر الله لهم ثم أراد أن يعود، فلما أحست به رجعت فلمحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يتأكد أنها عائشة فأسرع في الخطى، فلما أسرع أسرعت فأسرع زيادة، والرجل خطوته أسرع من المرأة، ولما أحست أنه قد يدركها هرولت وجرت حتى دخلت بيتها، لكنه قد ظهر عليها شيء من التعب والإرهاق بسبب الجريان، وألقت نفسها على سريرها كأنها نائمة، إلا أن نهجها وارتفاع نفسها يعني كشفها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أذنه عند صدرها فسمع ما تنهج به من سرعة الجري، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه لمزها يعني منبها، أنت؟ قالت يا رسول الله لقد جرى في نفسي أنك لما خرجت وأنت بتلك الحال يعني أنك تريد أن تذهب إلى بيت آخر فأحببت أن أتأكد، فقال لها إنه أتاني جبريل وأمرني ويعني أخبرني أن الله يأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر له، ولذلك خرج. فقالت له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ فقال لها: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. وهذا الحديث إنما كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو شهر، فاستدل به أهل العلم أو بعض أهل العلم على جواز ذلك، إذ لو كان زيارة النساء ليست بجائزة وممنوعة ومحظورة لقال لها: كيف يجوز لك ذلك؟ كيف يجوز لك ذلك؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة كما يقول علماء الأصول. ففهم العلماء من ذلك أن الأحاديث حديث النهي منسوخ، لكن الذي ذهب إليه الإمام أحمد أن النهي إذا اجتمع نهي وأمر فالنهي يقدم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن إيه؟ عن شيء فانتهوا. ولأن هناك فرق بين الرجال والنساء في مسألة الزيارة، ذلك أن النساء لا يقوين على مشاهدة القبور ولا يستطعن أن يتصبرن ويتجملن يعني وأن يحبسن أنفسهن من البكاء والجزع، خصوصا إذا كان الميت قريبا أو كان الميت محبوبا كما هو حال المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جزعت عند القبر. لذلك قالوا لما كانت العلة في النساء تختلف عنها في الرجال بقي الحكم في النساء يعني النهي دون الرجال. وأن النسخ أيضا يعني في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور توجه الخطاب فيه إلى الرجال دون النساء، فيستثنى النساء من ذلك لاختلافهن أو لمخالفتهن في الحكم وفي العلة. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ومن قال بقول الإمام أحمد. وأما الجمهور فقالوا بأن النهي منسوخ، لكن إذا ومنهم من فصل وقال ننظر إذا كانت المرأة من حالها وطبعها أنها لا تقوى تمنع، وأما إذا كانت المرأة كبيرة أو كانت متصبرة أو كانت ذات جأش فإنها في هذه الحال يرخص لها. فإذا المسألة كأن فيها طرفين وواسطة، منع مطلقا وإذن مطلقا وتفصيل، فمنهم من خص ذلك بالمرأة الكبيرة أو بالمرأة ذات الجأش وذات الصبر، وأما من عداها فلا. والخلاف كما رأينا قائم نتيجة اختلاف الأدلة، والله أعلم. قال عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فهو نهي صريح، لكن النبي أخبر بنسخه. وهذا الحديث يضربه علماء الأصول مثالا للنسخ الصريح، مثالا للنسخ الصريح. قال: فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة قبر أمه. وقد يقول قائل إن هذا الإذن خاص، لكن قوله عليه الصلاة والسلام عقبا فزوروها دليل على أن هذا النهي لم يختص به، يعني الرخصة لم تكن له خاصة بل تعدته إلى غيره. قال: فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال: الحديث رواه الترمذي وصححه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله أي من شدة بكائه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على تتبع سننه، وحريصين رضوان الله عليهم على التأسي به، وحريصين على الاقتداء به. كيف وقد قال الله تعالى في حقه: لقد جاءكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما كان هذا الموطن موطن ومكان يزرف فيه الدمع ويبكى فيه وتسكب فيه العبرات، لذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الناس تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا بكى وأبكى من حوله. أما بكاءه فلأنه تذكر الموت والبلاء، وتذكر هادم اللذات، وتذكر مصير الإنسان بعد أن يفارق هذه الدنيا ويخرج منها، ولذلك فهو حري بأن يستعد لهذا الموقف، ويستعد لذلك اليوم، ويستعد لتلك اللحظات التي يوسد فيها التراب، والتي يغال عليه فيها التراب، والتي يترك فيها وحده لا أنيس ولا رفيق إلا ما قد أفضى وما قد قدم. ولذلك بكى صلى الله عليه وسلم وبين لأصحابه أن من أراد أن يتذكر الآخرة، ومن أراد أن يسعى للآخرة سعيها وهو مؤمن، ومن أراد أن يأخذ العظة والعبرة، فعليه أن يتوجه إلى أهل القبور وينظر حال أهل القبور، ويرى ما صار إليه أحال أهل القبور، فعندئذ يتذكر الموت ويتذكر الآخرة. ولهذا بين لهم الحكمة والعلة حيث قال: ألا فزوروها أو فزوروها فإنها تذكر الموت، أو فإنها تذكر الآخرة. قال: فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنته ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. قال: الحديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة ومسند أحمد السبعة، فالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. يقول الإمام الشوكاني شارحا لهذين الحديثين: الحديث الأول أخرجه أيضا مسلم وأبو داود وابن حبان والحاكم. فالحديث الأول إذن مما رواه مسلم. قال: والحديث الثاني عزاه المصنف إلى الجماعة بدون استثناء، لكن يقول الشوكاني: ولم أجده في البخاري ولا عزاه غيره، يعني غير المجد إليه، يعني إلى البخاري، فلينظر. يقول: أنا ما وجد، وهذه من الأمانة العلمية، لأنه ربما كان في البخاري لكنه لم يقف عليه، وتتبع المضان التي تعزو إلى البخاري فلم يجدهم عزوه إلى البخاري. ومن هذه المضان كتاب الإمام المزي الذي رتبه على الأطراف، وعرف الكتاب باسم تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وهكذا لشيخ الإسلام ابن حجر كتاب في هذا الباب شامل اسمه النكت، الظراف على تحفة الأشراف. والكتابان مطبوعان في كتاب واحد، وبلغ عدد أجزائه 13 مجلدا، تبين لنا أطراف الحديث، يعني تذكر أول الحديث مرتب على المسانيد، ثم يقال أين أخرجه البخاري، وأين رواه مسلم، وأين رواه أبو داود، وهكذا الترمذي والنسائي وابن ماجة، يحدد لك الباب ورقم الحديث والكتاب، مما سهل على طلبة العلم الوقوف على المضان. ولذلك الإمام الشوكاني كأنه رحمه الله ما تجرأ أن يخطئ المجد، لكن قال أنا لم أجده، وتتبعته عند من اشتغل بهذا الفن فلم يجده، وعلى الطالب أن يفتش. وهذا القول من الشوكاني رحمه الله يعني قول فيه شيء من الورع وفيه شيء من الأمانة العلمية، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا نقطة هامة ومسألة ينبغي أن لا تغيب عن الأذهان. كتب الأقدمين كالبخاري ومسلم وكتاب أبي داود والترمذي روايات، وهكذا موطأ مالك روايات، ومعنى روايات يعني نسخ متعددة، بعضها أقدم من بعض. وكان من عادة المؤلفين، وهذا ظاهر في كتاب الإمام مالك، أنه مكث يقرأ كتابه 40 سنة، وكان في كل مرة يعيد قراءة الكتاب يحذف بعض الأحاديث ويزيد بعض الأحاديث، ولذلك تختلف الروايات رواية عن رواية. فإذا قيل هذا الحديث في الموطأ ولم يجده إنسان في رواية، لا يقول ليس في الموطأ ولا ينفي، وإنما عليه أن يتثبت في أي رواية من الروايات. ولعل هذا هو الذي حمل الإمام الشوكاني رحمه الله على أنه قال لم أجده، لأن عندنا كتاب البخاري روايات، رواية الفربري، ورواية كريمة، ورواية الكشميهني، ورواية حماد بن شاكر، وكلها فيها تقديم وتأخير وزيادة ونقص، وهذا هو السبب المباشر الذي يبدو والله أعلم من قول الإمام الشوكاني بهذا التحفظ. إيش بو؟ ها؟ للإمام المزي قال ولا عزاه غيره إليه فينظر. قال وقد أخرجه أيضا الحاكم. ثم قال وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه والحاكم، لكن يقول في إسناده أيوب بن هانئ مختلف فيه، فهو شاهد لحديث الصحيح. قال وعن أبي سعيد الخدري، أي وفي الباب عند الشافعي وأحمد والحاكم. قال وعن أبي ذر يعني الغفاري رضي الله تعالى عنه عند الحاكم، لكن سنده ضعيف. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه يعني وفي الباب عند أحمد. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجه. فهذه كلها أحاديث تشهد لحديث الباب في الإذن بالزيارة بعد النهي. قال وهذه الأحاديث فيها مشروعية زيارة القبور ونسخ النهي عن الزيارة. وقد حكى الحازمي والعبدري والنووي اتفاق أهل العلم على أن زيارة القبور للرجال جائزة. أما الحازمي ففي كتابه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، لأن الحديث جاء فيه النسخ. وهكذا نجد العبدرية. وأما النووي ففي شرحه لمسلم قال: فأهل العلم مطبقون على أن الزيارة للرجال جائزة. قال الحافظ: كذا أطلقوه وفيه نظر، لأن بعض التابعين منعوا الزيارة أيضا وبقوا على النهي الأول، ومن هؤلاء الحسن، ومن هؤلاء ابن سيرين، ومن هؤلاء إبراهيم النخعي، ومن هؤلاء الشعبي عامر بن شراحيل، وهؤلاء الثلاثة من التابعين منعوا من زيارة القبور للرجال وللنساء. لكن يقول إن كلام النووي والعبدري والحازمي محمول على أن الإجماع انعقد بعد مخالفة هؤلاء، يعني وبعد انتهاء هؤلاء، حيث لم يتبنى أحد مذهبهم وبقي الأمر على الإباحة فانعقد الإجماع. قال الحافظ: كذا أطلقوه وفيه نظر، لأن ابن أبي شيبة يعني في مصنفه وغير ابن أبي شيبة رأوا عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي أنهم كرهوا ذلك مطلقا، حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزرت قبر ابنتي. فكأن الذي منعه من ذلك هو النهي، هكذا فهم الإمام الشعبي، ولعله لم يبلغه النسخ، مع أنه مشهور من روايات عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ها؟ لعلها لم تبلغهم، هكذا يعتذر لهم. قال: فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، والله أعلم. قال: وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر، لأنه أخذها من قوله: فزوروها. قال: والأمر يقتضي الوجوب، لكن هذه المسألة لو جاءت على سبيل الإطلاق ربما كان كلام الإمام ابن حزم الظاهري ظاهرا، لكن النهي أو الأمر إذا جاء بعد النهي يقول أهل العلم يدل على الإباحة، كقوله سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. ولم يقل أحد من أهل العلم بأن صيد الصيد بعد أداء النسك واجب، وإنما قالوا بأنه للإباحة. وهنا أهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعد النهي، والأمر بعد النهي يقتضي الإباحة. نعم. ايش؟ الاصل انه يقتضي الوجوب الا اذا جاء ما يصرفه عن الوجوب، مثل ما ها هنا، حيث انه صرف لانه نهي جاء بعد نهي فصرف من الوجوب. قال: وذهب ابن حزم الى ان زيارة القبور واجبة ولو مرة في العمر لورود الامر بها. قال: وهذا يتنزل على الخلاف في الامر بعد النهي، هل يفيد الوجوب او مجرد الاباحة فقط. قال: والكلام في ذلك مستوفا في الاصول، لان بعض اهل العلماء الاصول يقولون: ننظر الى الامر الاول، ما الحكم قبل النهي؟ ان كان الحكم قبل النهي وجوبا فيعود الامر الى الوجوب، وإن كان ندبا فيبقى على الندب، وإن كان مباحا يبقى على الإباحة. قال: ها؟ قوله فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذي لم يدرك الإسلام. قال القاضي عياض: سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. قوله فلم يؤذن لي، قال فيه دليل على عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام. ثم قال رحمه الله: نعم، هذه أحاديث لم يصح منها شيء. نعم. ها؟ يقولون لا إله إلا الله. خلاص. إذا هؤلاء ليش ما تصفهم؟ ليه ما تسميهم مسلمين؟ ما الذي يخرجهم من الإسلام؟ ها؟ ما الذي يخرجهم من الإسلام؟ هذا سؤال غريب. وإن عملوا بعض الأعمال التي فيها خطأ وفيها كذا، فهذه الأعمال إن كانوا عملوها بعد التعليم والتنبيه عند ذلك نحكم له عليهم بكذا، أما إن كانت عن جهل فنسأل الله سبحانه وتعالى أنهم ينقضون ما وقع منهم من خطأ بقول لا إله إلا الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وعن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. الحديث رواه الأثرم في سننه. هذان الحديثان ساقه المصنف ليبين مسألتين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زوارات القبور، وظاهره أن النهي موجه للنساء، وبين من ذلك فعل عائشة رضي الله عنها حيث إنها زارت قبر أخيها، وكأنه يريد أن يقول لنا لا تعارض بين الروايتين، فإن الرواية رواية لعن الله زوارات القبور منسوخة، لأن عائشة رضي الله عنها علمت النسخ وقالت نهى ثم إيه؟ ثم رخص في ذلك، أو ثم أمر بزيارتها، فشمل في ذلك الرجال والنساء، وهذا هو الذي ذهب إليه كما قلت الجمهور، وإن كان قد خالف في ذلك الحنابلة وقالوا بأن النهي باق بالنسبة للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهن، ويبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه، فالخاص لا يبطل بالعام، وإنما يبقى على عموم على وإنما يبقى النهي على ما هو عليه، ويبقى الخاص على ما هو عليه، فيكون النهي ممنوعا خاصا بالنسبة للنساء. يقول: الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، والحديث الثاني أخرجه أيضا الحاكم، وأخرجه ابن ماجه عن عائشة مختصرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في زيارة القبور. قاله في الباب عن حسان عند أحمد وابن ماجه والحاكم وعن ابن عباس، والمراد بحسان يعني حسان بن ثابت وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم، وفي إسناده أبو صالح مولى أم هاني وهو ضعيف. قال وفي الباب أيضا أحاديث تدل على تحريم اتباع الجنائز للنساء، فتحريم زيارة القبور تؤخذ منها بفحوى الخطاب. منها يعني من هذه الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وعند أبي داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى فاطمة ابنته فقال: ما أخرجك من بيتك؟ قالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت على ميتهم. فقال لها: فلعلك بلغت معهم الكدى، والكدى يعني القبور. فقالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. فقال: لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك يعني نهيا. قال: فسألت ربيعة ما الكدى؟ فقال: القبور فيما أحسن. قال وفي رواية يعني بين ما شدد به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال ابن دقيق العيد يعني متعقبا: وفيما قاله الحاكم عندي نظر، فإن راويه ربيعة بن سيف لم يخرج له الشيخان في الصحيح شيئا فيما أعلم. لم يخرج له الشيخان في الصحيح شيئا فيما أعلم. قال وعن أم عطية يعني ومن الأحاديث التي تدل على نهي اتباع الجنائز بالنسبة للنساء، قال وعن أم عطية عند الشيخين قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وعنها أيضا عند الطبراني وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهن أن يخرجن في جنازة، وقد ذهب إلى كراهة الزيارة للنساء جماعة من أهل العلم، وتمسكوا بأحاديث الباب، واختلفوا في الكراهة هل هي كراهة تحريم أو تنزيه. قال: وذهب الأكثر إلى الجواز إذا أمنت الفتنة، واستدلوا بأدلة منها دخولهن يعني النساء تحت الإذن العام بالزيارة. قال: ويجاب عنه بأن الإذن العام مخصص بهذا النهي الخاص المستفاد من اللعن. أما على مذهب الجمهور فمن غير فرق بين من تقدم فمن غير فرق بين تقدم العام وتأخره ومقارنته، وهو الحق. وأما على مذهب البعض القائلين بأن المتأخر ناسخ للمتقدم فلا يتم الاستدلال به إلا بعد معرفة تأخره. قال: ومنها يعني ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين. الحديث يعني مما يدل على الجواز. قال: ومنها ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله وأصبري، قالت: إليك عني. الحديث. قال: ولم ينكر عليها الزيارة. قال: ومنها ما رواه الحاكم أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات، ولكن هذا يتنافى إذا قلنا أن فاطمة كانت تفعل ذلك كل جمعة فتكون من المكثرات، من المكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياع ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمنا جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. انتهى كلام من؟ القرطبي. يقول الشوكاني رحمه الله: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر، يعني إذا أمن. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.